هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب، أجوبة العلماء عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. ويسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
للتواصل معنا أعزائنا المستمعين، اكتبوا إلينا على العنوان التالي، عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد العادي قم المقدسة صندوق بريد 666. وأما عنوان موقعنا على شبكة الإنترنت للمتابعة فهو arabic.irib.ir.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على.
أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. أمامنا في هذه الحلقة أربعة أسئلة. السؤال الأول من الأخت حنان جاسم ويدور حول الغسل. السؤال الثاني من الأخت بنت الزاكي وتسأل حول حكم الأغاني. والسؤال الثالث من الأخ خليل حول حلق اللحية. والسؤال الرابع أيضا من الأخ خليل ويدور حول الكحول في العطور، ما حكمه؟ الجواب بعد قليل. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم
أهلا
الله.
أهلا وسهلا بكم. نبدأ بسؤال الأخت حنان، تقول: هل نستطيع في الغسل غسل الرأس والرقبة ثم بنية الغسل نغمس جميع الجسم تحت الماء؟ يعني أولا تغسل الرأس والرقبة ثم ترتمس، هل هذا جائز في الغسل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحقيقة إذا غسلت الأخت الرأس والرقبة، أو أي واحد يغتسل غسل الرأس والرقبة، فقد انتهى من غسل الرأس والرقبة. والمتابعة كما تعلمون والتوالي في أعضاء الغسل ليس واجبا كالوضوء، يستطيع أن يذهب بعد ساعتين ثلاثة، يوم يومين إلى آخره، يأتي ويكمل بقية الغسل. على هذا الأساس ما دام قد اكتمل الرأس والرقبة فهذا العضو من الجسد اكتمل غسله، بعد لا ينقلب عما وقع عليه. نعم، يستطيع الإنسان أن يدخل بجسده الكامل تحت الماء بنية غسل بقية الجسد إذا كان يقلد من يقول بأن الجسد كله عضو واحد كسير الخوئي رحمه الله. فهذا لا يعد في الحقيقة مخلا بشيء، باعتبار أن بقية الجسد هو عضو الثاني، فدخل بكل جسده تحت الماء بنية غسل العضو الثاني وخرج من الماء، هذا لا توجد فيه مشكلة. ولكن هذا بالدقة فقهيا هذا ليس غسلا ارتماسيا، هذا غسل ترتيبي، باعتبار أنه غسل الرأس والرقبة أولا تحت الدش مثلا ثم غسل الجسد. أما إذا كان الشخص يقلد من يقول بأن الجسد ثلاثة أعضاء، الرأس والرقبة ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، فإذا غسل الرأس والرقبة واكتمل بعد لا يستطيع أن يغمس الجسد بنية غسل البدن دفعة واحدة، لأن وظيفته صارت الغسل الترتيبي، فعليه أن ينغمس في الماء بنية الجانب الأيمن ثم ينغمس في الماء بنية الجانب الأيسر، هكذا يستطيع. نعم، ويتم غسله حينئذ.
السؤال طبعا كما تعلمون غير ذلك، هنا يتم غسل الرأس والرقبة ثم يأتي الارتماس كليا جميع أجزاء البدن.
نعم نعم، ولكن على من يرمس كل جسده أن ينوي غسل الباقي.
نعم،
لا غسل الجسد بكامله، باعتبار أن الرأس والرقبة غسل وانتهى. نعم. ما دام غسل وانتهى الآن عليه أن يكمل هو، لا أن يعيد من البداية. ليس تكليفه أن يعيد الرأس والرقبة، بلحاظ الرأس والرقبة ليس لديه تكليف فعلا.
نعم.
التكليف بقي بلحاظ بقية الجسد، فلا يستطيع بنية الوجوب أن يأتي مثلا ويغسل كل جسده باعتبار أن الرأس والرقبة لم يعد غسلهما واجب.
يعني بنية تأكيد الغسل أو بنية إتمام الغسل أو بنية
الإتمام، نعم لا مانع من هذا،
بنية التأكد من إتمام الغسل بمعنى آخر.
يعني إذا كان شاك هو في أنه جاء فيأتي بنية الاحتياط لا بأس.
نعم.
ولكن بنية الاحتياط لا بأس، يعني الأعم من الاستئناف والإتمام.
نعم جيد، بنية الاحتياط
لا بأس، لا بأس إذا كان شاكا حقيقة. أما إذا إنسان واقعا مطمئن أن رأسه ورقبة غسلهم غسلا جيدا، لكن بدا له أنه يخرج إلى المسبح القريب مثلا فينوي، قال ليش أنا أغسل بقية جسدي، خصوصا إذا كان وسواسي شيئا ما في الغسل يتأخر في الوقت، لبس ثيابه وذهب إلى المسبح وغمس نفسه في المسبح. حينئذ أقول إذا كان واقعا شاك في أنه أكمل رأس والرقبة لا بأس، بنية الأعم من الإتمام والاستئناف يأتي.
نعم.
وأما إذا كان قلت إذا كان يقلد من يقول بأن الرأس ثلاثة أعضاء بعد لا يكتفي برمسة واحدة، هنا حتى مقتضى الاحتياط أن يرمس مرتين بهذه النية.
نعم اسمح لنا بالتوسع قليلا في موضوع الغسل لأن الأسئلة تأتي متعددة حول هذا الموضوع. الآن المطلوب في الغسل أن الإنسان يغسل جميع أعضاء البدن، صحيح؟
ضمن ترتيب معين.
لا هذا نأتي إليه الآن لأن هذا هو موضوع السؤال.
نعم.
فربما قال المكلف هنا ما هي المشكلة الآن إذا بدأت بالبدن ثم بعد ذلك بالرأس، ما هي المشكلة طالما أن البدن كله سوف يغتسل، يعني سوف يطاله الماء.
نعم. الغسل ليس إيصال الماء إلى كل أعضاء البدن، الغسل إيصال الماء بشكل خاص إلى كل أعضاء البدن، يعني ضمن ترتيب معين، هكذا. نعم. دلت الأدلة الشرعية. ومن هنا ذهب معظم الفقهاء إلى أنه يجب ترتيب معين في الغسل، الرأس والرقبة أولا، هذا تقريبا أقول لا تحقيقا موضع اتفاق تقريبا بين الفقهاء. أما بقية الجسد فالفقهاء منقسمون، قسم يقول كل الجسد عضو واحد فالغسل عضوان، رأس ورقبة ثم الجسد، وقسم آخر يقول لا الجسد أيضا عضوان، الجانب الأيمن، الشق الأيمن، النصف الأيمن، ثم بعد ذلك النصف الأيسر. طبعا هذا هو مقتضى مراعاة الاحتياط بطبيعة الحال. فالإنسان إذا اغتسل تحت الدش يغتسل بهذه الطريقة، إذا اغتسل ارتماسا من البداية باتفاق الفقهاء يستطيع أن يرتمس دفعة واحدة في الماء ويخرج.
نعم.
ويكون غسله صحيح.
شكرا لكم سماحة الشيخ على هذا التوضيح، و نعود إليكم بعد فاصل قصير، فكونوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
الآن مع سؤال الأخت بنت الزاكي وهو محل ابتلاء أيضا كالغسل كالسؤال السابق، يعني تقول هل الأغاني جميعها حرام أم لا؟ فمثلا بعض الأغاني لا تطرب فهل يجوز الاستماع إليها؟ تعلمون أن السائد في البلدان العربية جميعا ولا نستثني أحدا لأن هذه يعني عادة معروفة، الغناء منتشر حتى في الشوارع وفي الأماكن العامة وهنا. نعم. وهناك مؤمنون يودون التعرف على الحكم الصحيح للاستماع إلى هذه الأغاني، وقضية أن يطرب الإنسان ربما تكون بعيدة لأن الفرد العربي تعود، العربي المسلم تعود على سماع الأغاني في كل مكان، في البيت، في الشارع، في أي مكان يذهب إليه هناك الأغاني تصدح. نعم.
الغناء محرم سواء أثار الشهوة بالفعل وطرب بالفعل أو لم يطرب بالفعل، ما دامت الكيفية كيفية غنائية.
أنا أريد أن تعرف يعني الغناء
المتعارف.
لا ما هو الغناء؟ لأن دلوقتي كل شيء الآن يسمى غناء، النشيد يسمى غناء، لا أدري تواشيح تسمى غناء
لا 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 ليس إلى هذا الحد.
نعم.
يعني الحقيقة أن الغناء المتعارف عليه بالكيفية الخاصة التي يعبر عنها الفقهاء بالمد والترجيع، مد النفس ثم ترجيعه مع الكلام الذي هو غالبا كلام فيه إثارة للعواطف أو إثارة للشهوات،
تعلمون بأن الكلام ليس مشكلة،
بل حتى
نعم.
لو لم يكن فيه إثارة للشهوات هذا الكلام،
حتى لو كان كلاما دينيا مثلا،
أفتى الفقهاء بأن الكيفية الغنائية محرم حتى لو كانت في تلاوة القرآن الكريم. ومن هنا استشكل فقهاؤنا في بعض التلاوات لبعض القراء المعروفين،
نعم.
لأنه قرأ بطريقة التغني بالقرآن، المد والترجيع.
جيد، هنا لو سمحتم، لا يمكن أداء أي نص بدون هذا المد والترجيع.
مع المد كان... يمكن بدون ترجيع.
نعم.
الآن إلقاء
ما
الشعر،
ما هو المد وما هو الترجيع؟
كيفية إلقاء الشعر فيها نعم. مد في الكلام، الأذان نعم. فيه مد في الكلام،
فهذا لا توجد مشكلة هنا،
هذا لا توجد فيه أي مشكلة.
أها.
لكن الكيفية الخاصة اللي يعرفها أهلها، أنا لا أدري كيف أوضح هذه الأمور، اللي هي واضحة، يعني المغنيات والمغنون
نعم.
لهم طريقة ووقع خاص غير الطريقة المتعارفة في إلقاء الشعر، في إلقاء الأناشيد.
الأمر
إلقاء الأناشيد إلقاء انسيابي.
فهمت. نعم.
إلقاء الأغاني إلقاء انسيابي مع رجوع بطريقة تستوجب نمطا موسيقيا معينا، ولو لم يكن موسيقى بالفعل تضرب.
نعم.
هو في حد ذاته يولد نغمة موسيقية
له إيقاع.
إيقاع خاص. أحسنت.
نعم.
هذا في حد ذاته هو المحرم في الشريعة عند المشهور طبعا من الفقهاء والمعاصرون متفقون على هذا المعنى.
نعم.
أن هذا هو الغناء المحرم، حتى لو كانت المضامين مضامين جيدة، حتى لو كان الشعر شعر تذكر فيه فضائل رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا نعم. يتغنى بهذه الطريقة يصبح محرما. لكن الأغاني المنتشرة الآن، ما دام نزلنا إلى الأرض، إلى الشارع العربي والإسلامي، للأسف الأغاني المنتشرة فيها مشاكل غير قضية مجرد غناء وموسيقى مطربة وإلى آخره. نعم، أنا أشاطركم الرأي أن كثير من الأغنيات المعروفة لمغنيات معروفات ينظر إليهن على أساس أنهن موزونات في مجتمعاتهن،
نعم،
وغير متبذلات،
نعم،
لأن يوجد الآن كلا النحوين.
صحيح.
يوجد الآن غناء ما يقال له الفيديو كليب في الأعراف، اللي صار هذا للمتبذلين والمتبذلات جدا يعني، والذي فيه حركات وفيه إلى آخره من قضايا. نحن ابتلينا بكثرة السؤال عن هذا، فصرنا للأسف نعرف هذه الأمور.
نعم.
على كل حال، معرفتها لبيان حكمها الشرعي خير من الجهل بها.
صحيح.
وهناك الأغاني المتعارفة لبعض المغنين الرسميين قديما، مثل عبد الحليم حافظ أو غيره. هؤلاء في الحقيقة قد يقال بعض أغنياتهم للوطن، للبلد، لمقابلة العدو الإسرائيلي في الزمن السابق، مع أن الكيفية كيفية غنائية، ولكن ما فيها تلك الإثارة للشهوات، خصوصا الناس تعتاد عليها من عشرات السنين، لم تعد تؤثر فيهم بإثارة الشهوات، حتى لو كانت من الأساس تثير هذا المعنى.
ولكن
أقول حرمة الغناء لا تدور مدار الإثارة الفعلية للشهوات، فحرمة الاستماع إليها قائمة سواء أثارت بالفعل الشهوة أو لم تثير، ما دامت بالكيفية الغنائية الخاصة.
ولكن ربما يقول البعض بأن الاستماع للغناء لا يثير الشهوات بهذه الطريقة، ربما أطرب الإنسان، ربما لمس مشاعر الإنسان.
نفس هذه الحالة من خلال الغناء هي من المحرمات.
نعم.
بحسب ظاهر الأدلة.
حتى لو كان الغناء مثلا نشيدا دينيا أو وطنيا كما أشرت من
إذا لحن أو غني بالطريقة الغنائية المتعارفة لدى أهلها. نعم.
يعني أكرر نفس الجملة السابقة، الأمر لا يتم بدون ذلك. يعني إذا أردنا مثلا هناك نشيد وطني أو مثلا توشيح ديني، لابد من هذا الإيقاع. ولكن طبعا الموسيقيون لهم مقامات خاصة.
نعم.
كما هناك أوزان للشعر، هناك أيضا مقامات في الموسيقى.
إلى الآن
يختارون الشيء المناسب.
الرأي المعروف بين الفقهاء الذي يكاد يكون اتفاقيا وإجماعيا كما قلت،
نعم،
أن الكيفية الغنائية محرمة بأي متن ومادة كانت، حتى لو كانت المادة قلت تلاوة قرآن كريم،
نعم،
فضلا عن غيرها من المواد الدينية أو غير الدينية.
ربما سمحت شيخ البعض قال غير ذلك، مثلا إخوان الصفا وسواهم قالوا موضوع حرمة الغناء. أنا قرأت كتابين في نعم. هذا الموضوع، كتاب يحرم الغناء تماما وكتاب يحلله تماما، ويقول بأن هذه الظاهرة تعود إلى عصر كان الغناء مواكبا أو مساوقا مع الجواري ومجالس اللهو وما إلى ذلك.
هذا في الحقيقة صار دخولا إلى الصناعة الفقهية. إخوان الصفا ليسوا فقهاء، بالاتفاق ليسوا فقهاء.
نعم.
يعني حتى الذين يحبون طريقتهم وسيرتهم وسنتهم ومسلكهم الروحاني أو الفلسفي يقرون ويذعنون بأنهم ليسوا فقهاء، لا يستطيعون أن ينظروا للفقه، يستطيعون أن يتحدثوا عن القضية من منظر الحكمة إن صح التعبير بالمعنى الأعم.
طيب ابن سينا لماذا ألف في الموسيقى؟
وابن سينا نفس الشيء. تدهون أخ معروف أن الموسيقى في الأساس هي من فروع الفن الحكمة، وأن الفارابي معروف عندما صنع تلك الآلة الموسيقية الخاصة فدخل إلى مجلس فعزف فأضحكهم جميعا، ثم عزف فأبكاهم جميعا، ثم عزف فأنامهم جميعا وتركهم نائمين وخرج. في الحقيقة الموسيقى عند القدماء كانت تدرس ضمن فن الحكمة، إلا أن الأحكام الشرعية تخضع للأدلة الشرعية، لا تخضع لا لابن سينا على احترامنا له ولقدراته العظيمة فلسفيا وطبيا وحكميا، ولا لإخوان الصفا ولا لغيرهم، تخضع للموازين الفقهية. الموازين الفقهية تأخذ من الأدلة الشرعية، والأمين عليها هم فقهاء الإسلام.
نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان، ونشكركم أعزائنا المستمعين على أن كنتم معنا في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، والتي قدمناها لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء والسلام عليكم.